أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن العقد إذا كان التزاما وعهدا مؤكدا، حينئذ حيث أن المجعول في باب العقود والمعاملات عناوين إنشائية أخرى كالتمليك للعين أو للمنفعة بالعوض أو مجانا، حينئذ يقال أنه هل يكون في العقد إنشاءان ومنشآن أو منشأ واحد؟ وهذا المنشأ الواحد هل هو التمليك مثلا أو هو الالتزام والتعهد؟ احتمالات ثلاثة، وقلنا أنه على كل من هذه الاحتمالات قد يشكل ويورد بمحذور. ثم ذكرنا أن المحقق النائني له تحليل هنا للعقد، حيث حلل العقد إلى مدلولين، مدلول مطابقي وهو التمليك مثلا في البيع، وبهذا يكون بيعا، ومدلول التزامي وهو الالتزام بالوفاء بما أنشأه أولا والتعهد به، وهذا المدلول الالتزامي به يكون العقد عقدا وعهدا وبلحاظه يجب الوفاء. ثم على هذا الأساس رتب ثمرات وبركات في بحث أبحاث المعاملات، ذكرنا منها ثلاث أمور أو ثلاث ثمرات مهمة يشير إليها في كلماته في إباحة المكاسب. هذا التحليل الذي ذكره هذا المحقق أصله وإن كان صحيحا إلا أن هناك بعض الملاحظات على صياغته، فإنه بحسب هذا الظاهر المذكور في تقريرات بحثه من أن العقد يكون له مدلولان، مدلول مطابقي هو إنشاء التمليك في البيع مثلا، التمليك بالعوض، تمليك العين بالعوض، ومدلول التزامي هو التعهد والالتزام بما أنشأه بالمطابقة، وأن حيثية العقدية إنما تكون بالمدلول الثاني. هذا يؤدي إذا أردنا أن نتحفظ على ظاهره يؤدي إلى نتيجة لا يمكن قبولها، وهي أن يكون الإطلاق العقد على العقود إنما هو بلحاظ مداليلها الالتزامية لا مداليلها المطابقية، فكأن عقد البيع عقد بلحاظ مدلوله الالتزامي لا بلحاظ ما هو مدلوله الأول المطابقي وهو إنشاء التمليك، وهذا بعيد جدا وخلاف الارتكاز والتبادر العرفي والعقلائي والفقهي، فإن إطلاق العقدية إنما يكون بلحاظ نفس المدلول المطابقي المنشأ. بل لو فرض وجود مدلولان وفرض أن كلا المدلولين المطابقي والالتزامي مدلولان إنشائيان يحتاجان إلى الإنشاء والإيجاد مثلا بالمعنى الذي يقال في الإنشاء، وأنه إيجاد المعنى باللاف أو إبراز المعنى مثلا باللاف، حينئذ كيف يمكن أن ينشأ مطلبان ومدلولان ومعنيان اعتباريان متباينان بإنشاء واحد؟ الإنشاء الواحد له منشأ واحد لا محالة. فالمدلول الثاني هنا إن كان إخباريا مجرد دلالة التزامية خبرية على وجود الالتزام في نفس المخبر في نفس العاقد والمنشئ، فهذا ليس إنشاء، وهو خلف كون العقد وحيثية العقدية حيثية إنشائية أيضا، أي من المعاني التي توجد باللاف لا من المعاني التي يحكى عنها باللاف. الإنشاء إنما يحتاج إلى ما يوجد باللاف بالمعنى الذي يتعقل في محله لإيجاد المعنى باللاف في باب المعاملات ونحو ذلك، وربما يأتي البحث عنه فيما يأتي. فإذا فرض أنه مجرد مدلول التزامي عن وجود الالتزام في نية العاقد وقلبه، هذا ليس إنشاء، والعقد أمر إنشائي، هذا يجعله مطلبا حكائيا وإخباريا لا إنشائيا. وإن فرض أنه أمر إنشائي، حينئذ هذا العقد الذي هو أمر إنشائي، كي ما هو المنشئ له؟ المدلول الإنشائي يحتاج إلى ما يدل على إنشائه. والمفروض أن قوله بعت مثلا ليس موضوعا إلا لإنشاء التمليك، إذن يكون هناك إنشاء واحد، إنشاء واحدا، فلا محالة يكون له منشأ واحدا، ولا يمكن أن يكون له منشآن. وكيف يعقل أن يكون الإنشاء الواحد يحصل منه منشآن لا منشأ واحد؟ ولهذا هذا الإشكال يمكن دفعه سواء بالصيغة الأولى أو بالصيغة الإثباتية أو بالصيغة الثانية الثبوتية، هذا الإشكال دفعه يكون بأن يقال أنه في المقام يوجد إنشاء واحد بحسب الحقيقة لا إنشاءان، إلا أن هذا الإنشاء الواحد وراءه مبادئ لهذا الإنشاء، فإن العاقد في المعاملات في البيع مثلا ينشئ التمليك بالعواطف، فالشيء الذي ينشئه في مقام الإنشاء والصياغة ما ينشئه بإنشاء بعته إنما هو التمليك بالعواطف، إلا أن هذا التمليك وهذا الإنشاء تارة يكون مجرد إنشاء لقلقة إنشاء، وأخرى يكون إنشاء جديا وراءه قصد جدي وقصد حقيقي، والقصد الجدي المناسب مع الإنشاء إنما هو التعهد والالتزام. فكأن هناك مرحلتان، مرحلة الصياغة الاعتبارية والقانونية وهو إنشاء الملكية، إنشاء التمليك بالعوض أو التمليك مجانا، تمليك العين، تمليك المنفعة، إنشاء الزوجية ونحو ذلك، هذا هو مرحلة الصياغة القانونية لهذا الإنشاء، والاعتبار المنشأ بقوله بعتو، آجرتو، صالحتو مثلا، وهبتو. وهناك قصد جدي ومبادئ جدية وراء هذا الإنشاء، المبادئ الجدية وراء هذا الإنشاء إنما هو التعهد، يعني هذا الإنشاء إذا أريد أن يكون جادا صاحبه ينشئ التمليك بقصد جدي وبمبادئ واقعية حقيقية، المبدأ المناسب مع هذا المنشأ في عالم الجد إنما هو التعهد والالتزام، فيكون إنشاؤه للتمليك من جهة تعهده وباعتبار أنه متعهد بهذا الذي أنشأ وجاد في هذا الذي أنشأ، سواء فسرنا التعهد والالتزام بما أشرنا إليه من أنه إلزام الإنسان لفعل أو ترك لشيء على نفسه، أو فسرنا الالتزام بما ذكره بعضون من عقد القلب والبناء القلبي، فإن الالتزام قد يطلق ويراد به البناء القلبي كما في بحث الموافقة الالتزامية في قبال الموافقة القطعية من مباحث القطع في الأصول، عقد القلب والالتزام القلبي. على كل حال، على كلا التقديرين سوف يكون المبدأ المناسب لهذا الإنشاء إنما هو الالتزام والتعهد الذي هو أمر واقعي في نفس المكلف، نفس العاقد، نفس الإنسان، يكون إبرازه من خلال إنشاء تلك الأمور الاعتبارية كالملكية بعواض أو مجانان أو الزوجية أو نحو ذلك، وحينئذ يكون لهذا الإنشاء الواحد عنوانان، وينتزع من هذا الإنشاء الواحد عنوانان، فالإنشاء واحد لكن هذا الإنشاء الواحد ينطبق عليه وينتزع منه عنوانان بلحاظ المفهوم الذي أنشئ، المفهوم الاعتباري، المعنى الاعتباري الذي أنشئ بلفظ بعت وصالحت وآجرت، يكون المنشأ التمليك مثلا للعين أو للمنفعة بالعوض أو مجانا، ومن هنا ينتزع البيعية، وبلحاظ كون أن هذا الإنشاء وراءه قصد جدي، وراءه مبادئ جدية، أي وراءه تعهد والتزام من قبل هذا المنشئ للملكية، لم ينشئ الملكية للقلقة الإنشاء، وإنما أنشأها بقصد التعهد جادا فيه ملتزما به، باعتبار أنه يكشف صالح للكاشفية عن المبادئ الجدية التي هنا عبارة عن التعهد والالتزام. يتصف نفس هذا الإنشاء يتصف بأنه عهد وبأنه بأنه عقد وعهد والتزام. فإن عنوان العهد والعقد والالتزام أيضا من العناوين التي تتحقق في طول الإبراز والإنشاء. تلك المبادئ حينما يبرزها الإنسان لمبرزين، مهما كانت صياغته الإبرازية وصيغته القانونية والاعتبارية للإبراز، حينئذ ينتزع من ذلك الإبراز أنه عقدون عهدون التزامون تعهدون. فهناك إنشاء واحد وهناك مدلول واحد لهذا الإنشاء من الناحية اللغوية والمفهومية، إلا أنه ينتزع بلحاظ نفس المدلول عنوان التمليك، إنشاء التمليك، بلحاظ كون إنشاء التمليك جديا ينتزع عنه تعهد، لأن معنى جدية هذا الإنشاء ووجود المبادئ وراءه أن هذا يريد بهذا بإنشاء التمليك يتعهد. فإن عنوان التعهد وعنوان الالتزام صادق على نفس العناوين المنشأة إذا كانت جدية وكان وراءها تعهد قلبي أو تعهد ثبوتي. فكلما كان هناك تعهد ثبوتي والتزام جدي ثبوتا، وأبرز هذا الإنشاء هذا الالتزام أبرزه، سواء كانت صيغة الإبراز ألتزم وأتعهد أو كانت صيغة الإبراز أملكك هذا المال، إنشاء التمليك والمجانا أو بالعواض أو تمليك العين أو المنفعة، ينطبق على نفس هذا الشيء الذي أنشأه باعتبار أنه يناسب أن يكون إبرازا لذاك التعهد أيضا أنه تعهد وعقد. وهذا نظير ما يقال في كثير من الموارد من الأمور الإنشائية، مثلا يقال لو قال المولى في باب التكاليف قال لله على الناس حج البيت، أو قال وضعت الفعل على ذمة المكلف، هنا بلحاظ الصيغة التي وضعها وأنشأها واعتبرها المولى يقال أن هذا عبارة عن جعل شغل الذمة وجعل الفعل على ذمة المكلف على عهدة، وهذا أمر اعتباري، اعتبار الفعل على ذمة المكلف. لكن حيث أن هذا الاعتبار وراءه مبادئ جدية لم يجعل الفعل على ذمة المكلف للقلقة الاعتبار فقط والفرض فقط، بل جعله مع وجود مبادئ لهذا الجعل من الطلب والإرادة والحب والشوق نحو الفعل، بلحاظ المبادئ ينتزع عن نفس هذا الإنشاء أنه أمرون بعثون تحريكون، ويقال هذا تكليفون هذا بعثون، مع أنه هنا ما يدل على البعث مفهوم البعث والتحريك أو الأمر لم يستعمله المولى، وإنما استعمل صيغة اعتبارية أخرى وهو وضع الفعل في ذمة المكلف، وهذا اعتبار غير الأمر غير الإرادة غير الشو غير التحريك. لكن لأنه كان وراءه مبادئ جدية ينتزع من نفس هذا الإنشاء أن هذا تحريكون، يعني يكون هذا الإنشاء مصداقا للتحريك والبعث والأمر والطلب حقيقة، باعتبار أنه إنشاء بذاك الداعي، إنشاء بداعي ذلك القصد الجدي الذي هو الإرادة والطلب. أو من قبيل مثلا كثير من الأحكام الظاهرية التي تجعل بصياغات اعتبارية وضعية لا تكليفية، من قبيل جعل الطريقية، ما يقوله المرزا في باب الإمارات، يقول المجعول في باب الإمارات جعل الطريقية، المولى يقول أو العقلاء يقولون جعلت الإمارة علما، وهذا أمر اعتباري، المنشأ فيه جعل العلمية، العلمية وهي المنشأة، الطريقية هي المنشأة، لكن هذا الجعل الطريقية بنفسه حكم وتكليف ظاهري أيضا، ينتزع عنه عنوان البعث والتحريك ولو الظاهري الطريقي. لماذا؟ لأن هذا الجعل الطريقي ليس مجرد لقلقة اعتبار وجعل من المولى، وإنما يجعل بقصد تحريك المكلف ودفعه بالالتزام بمؤدى هذا الطريق، ومن هنا ينتزع منه عنوان الحكم الظاهري والتكليف الظاهري. فنقول تكليف حينما يجعل الإمارة مثلا الدالة على الوجوب يجعل الخبر علما، نقول هذا تكليف من المولى، المولى كلف عبده هنا باتباع بالإتيان بهذا الفعل الذي دلت الإمارة على وجوب الإتيان به. فالإنشاء واحد والمفهوم المنشأ أيضا مفهوم واحد، لكن يتحقق في طول ذلك عنوانان على هذا الإنشاء، ينطبق أو ينتزع من هذا الإنشاء الواحد عنوانان، أحدهما بلحاظ مرحلة الصياغة والمفهوم الذي الاعتباري الذي استخدمه المولى في مقام الإنشاء، والآخر بلحاظ أن هذا صالح للحكاية عن المبادئ الموجودة وراء هذا الإنشاء. فإن المولى المبادئ التي تكون موجودة عنده يمكن أن يبرزها بصياغات مختلفة، هذه من الصياغات، جعل الحكم الوضعي وجعل الطريقية من الصياغات المناسبة لإبراز الإرادة والتحريك والمحركية والطلب، كما أن جعل الفعل على ذمة المكلف أيضا من الأمور الاعتبارية، الصياغات الاعتبارية التي يمكن أن تكون مناسبة لإبراز الطلب والإرادة. فيتصف هذا الجعل بوصفين ينتزع منه عنوانان اعتباريان بلحاظ المفهوم والمعنى الصياغي المنشأ فيه، يقال مثلا جعل للفعل في ذمة المكلف أو جعل للطريقية، وبلحاظ أنه إبراز مناسب للمبادئ الموجودة وراء هذا الجعل يقال تكليف طلب تحريك بعث وهكذا. كذلك هنا أيضا جعل التمليك، إنشاء التمليك يناسب أن يكون إبرازا للتعهد والالتزام الموجود جدا في نفس المتعهد، فإن هذا العاقل الذي يملك لا يملك لمجرد لقلقة اعتبار التمليك، يملك لأنه جاد في هذا التمليك ويريد ترتيب آثار التمليك، يعني يملك لأنه متعهد بهذا التمليك وبما يترتب على هذا التمليك من الآثار العملية وملزم نفسه بترتيب تلك الآثار. فيكون بحسب الحقيقة هذا الإنشاء من ناحية مرحلة صيغته يقال إنشاء للتمليك، من ناحية صلاحيته للكشف عن المبادئ الجدية من ورائه، والمبادئ هنا هو التعهد والالتزام من قبل المكلف لنفسه، ينتزع من نفس هذا الإنشاء أنه تعهد، أنه عهد عقد. فإن العهد والعقد أيضا اسم لذلك الأمر، المبادئ حينما تبرز كالطلب كالأمر الذي هي أسماء الإرادة والشوق، حينما تبرز هذه الإرادة والشوق من خلال مبرزين أو تنشأ من خلال إنشائين، سواء كانت صيغته الإنشائية نفس مفهوم الإرادة والطلب، أو كانت صيغته الإنشائية جعل الشيء في ذمة المكلف، أو كانت صيغته الإنشائية الاعتبارية جعل الطريقية. إذن فيمكن أن يكون الإنشاء الواحد من حيثيتين، من ناحيتين متصفا هذا الإنشاء بعنوانين اعتباريين إنشائيين، بلحاظ نفسه أو بلحاظ المفهوم الذي استعمل فيه اللفظ في مقام الإنشاء ينتزع ذلك إنشاء ذلك العنوان الاعتباري، التمليك هناك الطريقية مثلا جعل الفعل في ذمة المكلف، اشتغال الذمة جعل شغل الذمة، بلحاظ ما يكشف عن من المبادئ الجدية يتصف نفس هذا الإنشاء بأنه تعهد عقد التزام. ومن هنا نستطيع أن لا نصادم ذلك الارتكاز العقلائي الذي يرى أن العقود في هذه أن عنوان العقد ينطبق وينتزع من نفس المدلول المطابقي المنشأ في موارد العقود، فالبيع عقد لا أن لازمه عقد، حينما يقول ملكتك وبعتك المال بكذا هذا هو أن يقال أنشأ العقد بقوله بعته، والعقدية أو العهدية ينطبق على البيع بلحاظ نفس المنشأ ابتداء، لأن هذا المنشأ وهذا الإنشاء المطابقي بنفسه ينتزع منه بلحاظ مبادئه الجدية عنوان إبراز التعهد فيكون عقدا، إذ ليس العقد والعهد إلا إبراز ذلك الأمر النفساني بمبرز، وهذا صالح للإبراز، فيكون بحسب الحقيقة هنا ليس بابه باب المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، لكي يقال هذا المدلول المطابقي هل هو إنشاء، هذا المدلول الالتزامي مثلا هل هو إنشائي أو إخباري، إذا كان إخباريا يلزم أن يكون العقد إخباريا وهو خلاف الارتكاز، إذا كان إنشائيا ما هو المنشئ له، مضافا إلى أنه أساسا الارتكاز يقول أن المدلول المطابقي للعقود عقودون، لا أنه بلحاظ لوازم المدلول المطابقي يكون هناك عقدون. هذا الإشكال بكل تعبيراته يندفع، فإنه يكون نفس الإنشاء إنشاء للعقد، لأن هذا المفهوم والمعنى المنشأ الاعتباري المنشأ وهو التمليك بالعوض أو مجانا بنفسه يصلح لأن يكون كاشفا أيضا ومبرزا عن المبادئ الجدية، التي هنا المبدأ الجدي المناسب مع إنشاء التمليك ليس هو الطلب والإرادة كما في وضع الشيء في ذمة المكلف، هنا المبدأ المناسب إنما هو التعهد والالتزام، فيكون هذا بنفسه إبرازا هذا الإنشاء بصيغة جعل التمليك قد أبرز تعهده، بصيغة جعل الملكية بعواض أو مجانا قد أبرز تعهده، المشروط بالعوض أو غير المشروط بالعوض. إذن فيكون كلا العنوانين العقدية والتمليك كلاهما كلا الأمرين المنشئين منتزعان من هذا الإنشاء الواحد بحيثيتين وباعتبارين، نظير وأمثال ذلك كثير في الأمور الإنشائية، فلا نحتاج إلى فرض دلالتين، دلالة التزامية ودلالة مطابقية، ولعل مقصود المرزا أيضا من الدلالة الالتزامية هذا المعنى، يعني كون هذا بنفسه عقدا باعتبار بحيثية كشفه عن مبادئه، لأن مبدأ هذا التمليك إنما هو التعهد والالتزام، فإن من يملك إنما يملك لأنه يريد أن يتعهد، لأنه جاد في ذلك، ومعنى جديته هو تعهده والتزامه. هذا ما يرجع إلى إصلاح هذه النقطة أو دفع هذا الإشكال عنه. وعلى هذا الأساس حينئذ لا نحتاج إلى فرض وجود إنشائين ومنشئين مستقلين، يكفي الإنشاء الواحد بالاعتبارين لكي يكون ينتزع منه أو يكون مصداقا لكلا الأمرين، لانتزاع كلا العنوانين الإنشائيين، هم تمليك وهم العقد والعهد والالتزام، أي التمليك الجدي، فإن التمليك الجدي يعني التمليك الذي يتعهد به هذا العاقد وملتزم به، وإلا لا يكون جديا، وإن كان كاعتبار من ناحية المنشأ الأول الاعتبار اعتبره وفرضه وتصوره، إلا أن هذا ليس هو التمليك الجدي. إذن فلا نحتاج إلى فرض إنشائين، يكفي هذا الإنشاء الواحد أن يقوم بكل الأمرين، أن يقوم بإيجاد التمليك وأن يقوم بإيجاد التعهد والعقدية، فإن كلا العنوانين الإنشائيين يمكن انتزاعهما من نفس هذا الإنشاء الواحد باعتبار صلاحية هذا الإنشاء لذلك. غاتر أم انتزاع عنوان التمليك بلحاظ مرحلة الصيغة المفهومية للعنوان الاعتباري المنشأ، انتزاع العقدية بلحاظ حيثية كون هذه الصيغة المنشأة جديا وله وراءه مبادئ، وراءه التزام، وراءه تعهد، وراءه مبدأ يناسبه، والمبدأ المناسب هنا إنما هو التعهد، وتلك تكون حيثية تعليلية لانتزاع العهدية والعقدية من نفس هذا الإنشاء باعتبار أن تلك المبادئ إنما تسمى عهدا وعقدا إذا أبرزت من خلال ما يناسب أن يبرز، أن تكون مبرزة لها، وهذا مناسب لأن تكون مبرزة لها، كعنوان التكليف، كعنوان الطلب الذي ينتزع، الذي هو أمر إنشائي ينتزع من جعل الفعل في ذمة المكلف إذا كان وراءه مبدأ حقيقي وهو الإرادة والشوق، وإلا لا يكون طلبا ولا يكون بعثا وتحريكا. هذا ما يرجع إلى هذه النقطة. وعلى هذا الأساس الآن نأتي إلى الأمور الثلاث التي ذكرها، الأمور الثلاث التي رتبها المرزا على تحليله. الأمر الثالث منها وهو هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول منها صحيح يمكن المساعدة عليه وقبوله، لكن الأمر الثاني والثالث لا يكون صحيحا على ضوء هذا التصحيح أو التعديل لتعبيرات تقريرات المرزاء. أما الأمر الثالث الذي ذكره المرزا قدس سره، حيث ذكر بأن العقود الإذنية ليست عقودا إلا مسامحتان، لأنها لا ليس فيها التزام من أحد الطرفين الآخر، المدلول الالتزامي غير موجود فيها. هذا قد تقدم البحث عنه فيما سبق، حيث قلنا أن العقود الإذنية ما يسمى بالعقود الإذنية أيضا فيها التزام، لكن التزام مشروط بالإذن والرضا لا التزام مطلق. فهي من ناحية إذنية ومن ناحية عهدية والتزامية، يعني فيها حيثية الالتزام، وهذا التزام مشروط. الوصية مثلا الموصي يلتزم بتمليك الموصى، الوصي مثلا في الوصية التمليكية يلتزم بأنه يملك ذلك، لكن بلحاظ ما يتبقى بعد موته، فله حين أن يرجع قبل موته يتصرف في أمواله بالنحو الذي يريد، فيرفع موضوع ذلك الالتزام. وهكذا العارية والوديعة كما ذكرنا فيما سبق. فالعقود الإذنية أيضا فيها التزامات وتعهدات، لكنها تعهدات مشروطة بشروط، قد تكون هذه الشروط من قبيل الإذن، والرجوع والجواء والفسخ فيها إنما هو بحسب الحقيقة بلحاظ الشرط، يعني رفع موضوع الالتزام لا بلحاظ ما التزم به، فلا يكون فيه مخالفة للالتزام والتعهد. ومن هنا قلنا فيما سبق لو كان الرجوع بنحو بحيث لم يكن مساوقا مع رفع الشرط بل مع تحقق شرط الالتزام، أراد أن ينقض الالتزام، لا يكون حينئذ جائزا للمالك أن ينقض. كما لو أراد مثلا أن يضمن في العارية غير المضمونة، أن يضمن المستعير قبل أن بعد أن تلف العين تحت يده قبل رجوعه، لا يجوز له ذلك. أو في مثل عقد الشركة ونحوه والمضاربة والمزارعة على ما تقدم. إذن فالأمر الثالث قد اتضح مما سبق عدم ترتبه هنا، وأن المنشأ في كل العقود يوجد في كل العقود أمور التزامية، فاتر أمتارة التزامات تعهدات مطلقة وأخرى تعهدات مشروطة. والمنشأ الأول والمعنى المنشأ بلحاظ مرحلة الصياغة هي التي هو الذي يحدد مقدار تلك الالتزامات وكونها مطلقة أو مشروطة، فإن ذلك المعنى الذي يعتبره بإنشائه حينما يقول بعت أو آجرت أو أعرت أو وهبت أو وكلت، ذاك الأمر المنشأ لو كان سنخ معنى يناسب أن يكون إبرازا للتعهد المطلق، إذن فيكون الالتزام الذي يحصل به التزاما مطلقا. إذا كان مناسبا لتعهد مشروط كما في مثل أعرت لعله كذلك، فإنه تسليط على الانتفاع مثلا كما يقول الفقهاء، أي إذن بالانتفاع لكن مع إسقاط الضمان إذا لم تكن مضمونة. فإنشاء مثل هذا المفهوم معناه أن المبدأ وراء هذا الإنشاء إنما هو ذاك التعهد المشروط للتعهد المطلق، فيكون الاختلاف بين العقود من ناحية كون بعضها إذنيا بعضها عهديا بلحاظ أن الصيغة والأمر الاعتباري والمفهوم الذي ينشئه وبه يريد إبراز ذلك التعهد يختلف من مقام إلى مقام ومن مفهوم إلى مفهوم، فيتسع التعهد ويتضيق حسب هذه الناحية. هذا ما يرجع إلى الأمر الثالث الذي فرعه. الأمر الثاني الذي فرعه قال أن المعاطاة ليس عقدا بل بيع، لأن المعاطاة فعل والفعل مهمل لا يمكن أن يدل مثلا على الالتزام وإنشاء الالتزام الذي هو المدلول الالتزامي، غايته التمليك مثلا لا أكثر من التمليك. هذا الذي ذكره أيضا لا يمكن الموافقة عليه، وإن كان موضع بحثه بحث المعاطاة لا هنا، لا يمكن قبوله، لأن الفعل إما أن يفترض مهمل وليس فيه دلالة أصلا، ليس فيه صلاحية للدلالة على إنشاء شيئين، إنشاء التمليك، أو يقال بأنه فيه صلاحية لأن ينشأ به التمليك. إن قلنا بأن الفعل مهمل من ناحية الإنشاء، ليس وسيلة عرفية للإنشاء صالحا عرفا لإنشاء التمليك، غايته مثلا أنه وسيلة لدلالة سكوت ذاك الشخص حينما يأخذ منه الإنسان في المعاطاة هذا المال، سكوته يكشف عن أنه مثلا قد رضي، قد أباح له التصرف. إذا فرض أن الفعل مهمل غير صالح لأن يكون من أدوات الإنشاء، إذن لابد وأن يقال بعدم حصول التمليك أيضا بالمعاطاة، فليست المعاطاة بيعا أيضا، لأن البيع فيه إنشاء للتمليك، والفعل مهمل لا يصلح أن يكون فيه إنشاء لأي مفهوم إنشائي من المفاهيم الإنشائية التي تحتاج إلى إنشاء. وإن قلنا بأن الفعل صالح عرفا أيضا كالقول لإنشاء التمليك، إذا قلنا أنه صالح لإنشاء التمليك حينئذ سوف يكون بيعا ويكون عقدا أيضا، لأننا قلنا أن إنشاء التمليك الجدي بنفسه صالح لأن يكون إبرازا للتعهد، لا نحتاج إلى مدلول التزامي إخباري كما حلل المحقق، كأن هذا تأثر بصيغة تحليله، وأن الالتزام مدلول آخر مستقل عن المدلول الأول مفهوما ومصداقا، وحينئذ يقال الفعل يصلح لإنشاء التمليك، لكن حيث أن المدلول الالتزامي غير موجود فالعقدية لا تكون موجودة، البيعية موجودة، المعاطاة بيع وليست عقدا. وأما حيثما عرفنا أن انتزاء العقدية يكون من نفس إنشاء التمليك لا من إنشاء آخر ولا من مدلول آخر، نفس إنشاء التمليك وإنشاء مفهوم التمليك صالح لأن يكون إبرازا للتعهد، إذا كان جديا فإن إنشاء التمليك الجاد يعني التعهد به، فإن هذا هو معنى الجدية في مثل هذه الأمور الاعتبارية، وإلا تكون محض ولقلقة اعتبارات لا فائدة فيها. إذن فكل إنشاء تمليك يكون لا محالة إبرازا، إذا كان جديا يكون إبرازا للتعهد والالتزام، فيكون الإنشاء بالفعل كالإنشاء باللفظ التمليك صالحا لإبراز مبادئه إذا كان جديا، الذي مبدأه المناسب معه إنما هو التعهد والالتزام، فيكون الإنشاء التمليك بالمعاطاة بيعا أي إنشاء للتمليك، وعقدا أيضا لأنه إنشاء يصلح لإبراز إنشاء جدي، ومعنى كونه إنشاء جديا أنه يكشف عن وجود مبادئ، المبادئ المناسبة مع هذه الصيغة الاعتبارية التي أنشأها، والمبادئ المناسبة هنا هو التعهد والالتزام، فلا معنى للتفكيك بين الحيثيتين، بين أن تكون المعاطاة بيعا وإنشاء للتمليك وأن لا تكون عقدا وعهدا. هذا التفكيك قد يتم لو جعلنا العهدية مدلولا مستقلا مفهوما ومصداقا عن إنشاء التمليك كما هو ظاهر عبارة المقرر، أي مدلولا التزاميا مستقلا عن المدلول المطابقي. وأما إذا جعلناه منتزعا من نفس المدلول المطابقي ومن نفس الإنشاء، لأن لصلاحية إنشاء التمليك إذا كان جديا ووراءه مبادئ لإبراز التعهد، لأن المبدأ المناسب مع مثل هذا المنشأ إنما هو التعهد، إذا فكلما كان إنشاء كان شيء صالح للإنشاء لإنشاء التمليك كان لا محالة صالحا لإبراز التعهد، وإذا كان جديا كان مبرزا للتعهد، فيكون لا محالة عقدا أيضا والتزاما وعهدا. إذن فالتفكيك بين البيعية في المعاطاة والعقدية في غير محله، إما أن يكون بيعا وعقدا، وإما أن لا يكون لا عقدا ولا بيعا، كما لو افترضنا أن الفعل مهمل لا يمكن أن يكون صالحا لأصل الإنشاء لإنشاء أي مفهوم، ليس له لسان حتى التمليك، من أين نستفيد أن الأخذ والعطاء تمليكون؟ وحينئذ هذا يؤدي بنا إلى اختيار القول الآخر في بحث المعاطاة، والذي لعله مشهور القدماء أن المعاطاة يفيد الإباحة لا الملك، كان هناك تفسير للإباحة اختلف فيه صاحب الجواهر مع المحقق، المحقق قال أن المشهور أن الإباحة تفيد الإباحة، أن المعاطاة تفيد الإباحة، والمحقق قال أن المشهور أنه تفيد الملك. الملك الجائز للملك اللازم. هذا حينئذ إذا قلنا بأن الفعل مهمل لا لسان له لا صلاحية له للإنشاء لإنشاء مفهوم به، إذن لابد أن يقال أنه ليس بيعا أيضا وليس تمليكا، لأنه لا لسان لللف للفعل، مهمل ليس له لسان لكي يستطيع أن ينشئ التمليك. هذا أيضا بحاجة إلى ما يدل على مفهوم التمليك، ولا يوجد في الفعل مفهوم التمليك، غايته الإباحة والرضا مثلا. إذن فإما أن يقال بأن المعاطاة ليست ملك تمليكا ولا عقدا، أو إذا قبلنا أن المعاطاة إنشاء للتمليك وتكون مملكة وتكون بيعا، لا محالة لابد أن نلتزم بأنها تكون عقدا أيضا وعهدا، لأن إنشاء التمليك يصلح لأن يكون إذا كان جديا إبرازا للعقدية وللأحدية، الذي هو عبارة أخرى عن ذلك الذي عبر عنه بالمدلول الالتزامي لهذا المحقق. نعم، الأمر الأول من الأمور الثلاثة التي ذكرها أمر فني وتحليل، ومن النتائج الجيدة لهذا التحليل وهو أن اللزوم على قسمين، لزوم حقي عقدي يحصل بالعقد بجعل العاقد المتعاقدين، وهو ما يلتزم به ويتعهد به من خلال العقد، هذا لزوم عقدي، ولزوم آخر حكمي شرعي يثبت بالقانون ويثبت بحكم الشارع، ليس مربوطا بالتزام العاقد. حتى لو لم يلتزم يمكن للشارع أن يجعل هناك لزوم، وهذا لزوم قانوني لزوم حكمي يعبر عنه باللزوم الحكمي، وفي قبال كل لزوم سوف يكون هناك لا محالة جواز مثله، جواز حكمي وجواز حقي عقدي حاصل بالعقد. هذا الكلام صحيح، يعني في المورد الذي يكون هناك التزام في العقد حينئذ هذا الالتزام هو الذي يوجب اللزوم لا محالة، وأدلة وجوب الوفاء بالعقود إمضاء لهذا اللزوم الحقي، أدلة أوفوا بالعقود بحسب الحقيقة تمضي هذه تدل على هذه هذا اللزوم الحقي العقدي الذي يحصل بالعقد. وأما اللزوم الحكمي كاللزوم في باب النكاح مثلا أو الخيار والجواز الحكمي القانوني كجواز الهبة مثلا أو خيار الحيوان، هذا اللزوم والجواز القانونيين إثباتهما يحتاج إلى دليل خاص، ولهذا أي عقد كان بحسب اللزوم الحقي والعقدي بحكم مقتضى العقد كان فيه لزوم حقي وعقدي، الشارع رفع هذا اللزوم كما في خيار الحيوان أو كما في الهبة إلى غير ذي رحم، هذا الجواز يحتاج حينئذ إلى دليل خاص، وإلا لولا الدليل الخاص كان مقتضى القاعدة اللزوم أوفوا بهذا الالتزام والعقود. ولهذا نحتاج في بحث الهبة إلى غير ذي رحم، جواز الهبة إلى غير ذي رحم، إلى مخصص لعموم أوفوا بالعقود، أو خيار الحيوان مثلا في ثلاثة أيام إلى مخصص لعموم أوفوا بالعقود. هذا التحليل تحليل صحيح ويبتني على هذه النقطة، على إبراز أن العقد أن العقود تتضمن تعهدا والتزاما، وهذا الالتزام هو الذي يبرزه الإنسان بما ينشئه من المفهوم الإنشائي كالتمليك بالعواض أو التمليك مجانان. وهذا التعهد حيث أنه أمر آخر بحسب حيثية انتزاعه، يعني بحسب المبدأ غير نفس ذلك العنوان المنشأ، العنوان المنشأ المفهوم المنشأ التمليك، والالتزام وإن كان ينتزع من نفس هذا الإنشاء إنشاء أنه التزام وتعهد وعقد، لكن بلحاظ المبادئ الموجودة وراء هذا الإنشاء وهذه الصيغة الإنشائية، وهي تلك المبادئ عبارة عن ذلك الذي سميناه بالالتزام القلبي أو سميناه بإلزام الإنسان لشيء على نفسه. ذلك الأمر الثبوتي غير الأمر الإثباتي والصياغتي التي ينشئها المنشئ من خلال قوله ملكته أو بعته أو أجرته، ولهذا يمكن التفكيك بينهما بأن يكون التمليك موجودا لكن التعهد بمعنى مبادئ التعهد مرتفعا في بعض الموارد، وهذا هو الذي يجعل ثبوت الخيار كما يريده هذا المحقق، ثبوت الخيار الحقي غير ملازم مع ارتفاع الملكية، فالتمليك بعد باق، ومع ذلك اللزوم والتعهد الالتزام والتعهد استرجع مثلا في موارد خيار الشرط وأمثال موارد الخيارات الحقية العقدية، فيكون الانفكاك بين المبدأ وبين المنشأ أمرا معقولا، وهذا الانفكاك المعقول هو الذي يجعل الخيار الحقي والعقدي موجودا، لكن التمليك فعليا ما دام لم يفسخ التمليك فعلي، وإنما له حق أن يفسخ بحسب الحقيقة، لأن تعهده كان مشروطا بأن لا يكون هناك عيب أو بأن لا يرد الثمن، أما إذا رد الثمن لم يكن له تعهد بأن لا يرجع، فيكون حينئذ التفكيك بين المبدأ وهو التعهد وبين المنشأ وهو التمليك، هذا التفكيك الذي يريده المحق الدائني أيضا معقولا، بأن يكون هناك شرطا ضمنيا أو قيدا في ذلك التعهد، بحيث حينئذ هذا التعهد يرتفع حينئذ فيما إذا تحقق اختل ذلك القيد أو الشرط، كما في موارد خيار الشرط أو موارد رد الثمن ونحو ذلك. إذن بهذا يظهر أن المنشأ في باب العقود على الأقل في فقهنا نحن في الفقه الإسلامي يكون المنشأ عناوين اعتبارية من قبيل التمليك والمجانان أو بعواض أو الزوجية أو نحو ذلك من الأمور الإنشائية في العقود، وهذه الأمور الاعتبارية الإنشائية حيث أنها تنشأ عن مبادئ جدية، المبدأ الجدي المناسب مثل هذه الأمور الإنشائية إنما هو التعهد والالتزام، ومن هنا بلحاظ نفس العنوان والمفهوم المنشأ ينتزع عنوان التمليك أو عنوان البيعية أو عنوان الإجارية، وبلحاظ أنه جدي له وراءه تعهد ومبادئ في نفس المتكلم المنشئ، وأن هذه العناوين صالحة لإبراز تلك المبادئ وإيجادها، حينئذ يكون عقدا ويكون عهدا ويكون التزاما، حيث أن العقد والعهد اسم لإبراز تلك المبادئ لا لثبوت تلك المبادئ من دون إبراز، من دون ما يصلح لإبرازه، فيكون كلا العنوانين العقدية والبيعية تنتزعان من إنشاء واحد، وبلحاظ مدلول الواحد لهذا الإنشاء وهو الذي سماه بالمدلول المطابقي بهذا اللحاظ، لكن باعتبارين ينتزع هذان العنوانان، ولا يلزم حينئذ ما يلزم على الفرضين الآخرين من أن نقول بأن العقود كما قلنا أنه ظاهر القانون المدني الوضعي، حيث أنه يرى أن العقود ما ينشأ بها خصوص الالتزام بالتمليك لا التمليك الفعلي، ليس هكذا الذي ينشأ بالعقود، كلا الأمرين، لكن كلا الأمرين ينشأان بإنشاء واحد وينتزعان من إنشاء واحد بحيثيتين وباعتبارين، لا أن هنالك بحسب الحقيقة إنشاء للالتزام بأن يملكه فيما بعد، ليس هكذا، ولا مجرد إنشاء للتمليك من دون التزامين ومن دون تعهدين، فإن هذا ليس عقدا كما يقول هذا المحقق النائيني. فالصحيح أن العقد له بحسب الحقيقة عالمان ومرحلتان، مرحلة المعنى المنشأ في العقد، وبهذا تختلف حيثيات العقود، هذا بيع، هذا يسمى إجارة، ذاك يسمى صلح، ذاك يسمى نكاح، وهكذا، وحيثية التعهد والالتزام الموجود كمبادئ مناسبة لإبرازها بمثل هذا الإنشاء وراء هذا الإنشاء، فإن هذا الإنشاء ليس مجرد لغلقة إنشاء واعتبار، وبهذه الحيثية نفس هذا الإنشاء يكون عقدا، ومن هنا لا يكون تكون حيثية العقدية حيثية أخرى غير قائمة بإنشاء آخر أو بمدلول آخر وراء نفس المدلول المنشأ بهذا الإنشاء في العقود. يأتي تتمة البحث.